إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام لا يزال حديثنا عن تلك السلسلة الدعوية والتوعوية احذروا معاول الهدم احذروا معاول الهدم ومن معاول الهدم التي نتناولها اليوم إن شاء الله تعالى التغريب نهى الله عز وجل عن ذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع عذو القدة بالقدة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ التغريب عنوان قد يكون عصريا، لكن أصله كما علمت في القرآن. هناك مصطلحات كثيرة يتم التلاعب بها، وحتى لا يضفي عليها الناس الصبغة الشرعية، كأن يقال تطبيع العلاقات مثلا، بدلا من أن يقال الولاء لليهود والنصارى. وهكذا مصطلح التغريب. مصطلح التغريب يعني أنه تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي إلى صبغ الحياة، حياة الأمم بعامة والمسلمين بخاصة، بالأسلوب الغربي، وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة، وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية. كانت البداية في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، وذلك عن طريق إرسال بعثات إلى البلاد الأوروبية، أو باستخدام الخبراء الغربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحديثة، وذلك لمواجهة تطلع الغربيين إلى بسط نفوذهم الاستعماري إثر بدء عهد النهضة الأوروبية. وبدأ المسلسل تدريجيا، بدأ ذلك باتخاذ الزي الأوروبي الذي فرض على العسكريين ثم المدنيين على حد سواء، كما سمح لغير المسلمين بأن يلتحقوا بالخدمة العسكرية، مع استقدام المهندسين من أوروبا لإنشاء المدارس الحربية والبحرية، كما قام محمد علي الكبير والي مصر آنذاك ببناء جيش على النظام الأوروبي، لا تزال مصر تعاني منه إلى يوم الناس هذا، كما عمد إلى ابتعاث خريجي الأزهر من أجل التخصص في أوروبا، وحصلوا على الدكتوراه في فرنسا من جامعة السوربون، وكثير منهم تولى مشيخة الأزهر إلى وقت الناس هذا. مع تكرار هذا المشهد في تونس ولبنان، وفي مصر أعلن الخديوي إسماعيل أن هدفه أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، وفرح الناس بهذا. ومن مظاهر ذلك ابتعاث عدد من علماء الأزهر على رأسهم الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، هذا الصعيدي المصري ذهب إلى باريس وأقام فيها 5 سنوات، ليفتن بالحضارة الغربية وليؤلف فيها كتبا، وعاد ينادي بالتغريب وبالثقافة الغربية، وابتعث خير الدين التونسي إلى باريس أيضا وأقام فيها 4 سنوات، وقد عاد كل منهما محملا بأفكار تدعو إلى تنظيم المجتمع على أساس علماني عقلاني لا صلة له بالدين. ومنذ عام 1830 بدأ المبتعثون العائدون من أوروبا بترجمة كتب فولتير وروسو ومونتسكييو في محاولة منهم لنشر الفكر الأوروبي الذي ثار ضد الدين، والذي ظهر في القرن 18 مع التواطؤ مع العلمانية. وكنت قد تحدثت عن العلمانية في تلك السلسلة بأنها هي في الغرب تعني اللادينية، ولكن من أجل أن تنطلي على المسلمين صارت فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة. وأنشأ كرومر كلية فيكتوريا بالإسكندرية لتربية جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا أداة المستقبل في نقل ونشر الحضارة الغربية. قال اللورد لويد المندوب السامي البريطاني في مصر حينما افتتح هذه الكلية سنة 1936 من الميلاد: كل هؤلاء لن يمضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ. وكان الأمر كما قال وزاد عما توقع، ولا زلنا نعاني من هذه الفئة ممن تحكموا في البلاد إدارة أو رئاسة أو ثقافة أو إعلاما أو تعليما. وكان نصارى الشام من أول من اتصل بالبعثات التبشيرية وبالإرساليات، وكانوا من المسارعين بتلقي الثقافة الفرنسية والإنجليزية، كما كانوا يشجعون العلمانية التحررية، وذلك لعدم إحساسهم بالولاء تجاه الدولة العثمانية، فبالغوا في إظهار إعجابهم بالغرب ودعوا إلى الاقتداء به وتتبع طريقه والأخذ بكل شيء يأتينا من الغرب حتى قازوا رأس الغرب. وأنشأ جورجي زيدان مجلة الهلال في مصر سنة 1892 من الميلاد، وكان على صلة بالمبعوثين الأمريكان، كما كانت له سلسلة من القصص التاريخية حشاها بالافتراءات على الإسلام والمسلمين، وتغذى عليها آنذاك جيل الصغار والكبار. ثم جاء جمال الدين الأفغاني الذي تجول كثيرا في العالم الإسلامي شرقا وغربا، وأدخل نظام الجمعيات السرية والماسونية في العصر الحديث إلى مصر، كما أنه انضم إلى المحافل الماسونية، وكان على صلة بالمستر بلنت البريطاني، وكان الشيخ محمد عبده، وما أدراك ما محمد عبده، من أبرز تلاميذ الأفغاني،
وشريكه في إنشاء مجلة العروة الوثقى، وكانت له صداقة وطيدة مع اللورد كرومر والمستر بلنت. ولقد كانت مدرسته والتي منها الأستاذ رشيد رضا تدعو إلى مهاجمة التقاليد الإسلامية على أنها تقاليد قديمة وبالية، كما ظهرت لهم فتاوى تعتمد على أقصى ما تسمح به النصوص من التأويل بغية إظهار الإسلام بمظهر المتقبل لحضارة الغرب، كما دعا الشيخ محمد عبده آنذاك إلى إدخال العلوم العصرية إلى الأزهر الشريف لتطويره وتحديثه، فكان في ذلك هدمه وتطهيره. منذ أن طول الأزهر لا أدرك الدين ولا أدرك الدنيا. كان المستشرق مستر بلنت يطوف هو وزوجته مرتديا الزي العربي في الوقت الذي تخلى فيه أبناء العرب عن هذا الزي، ولبس لبس الفرنجة، هو يلبس الزي العربي ويدعو إلى القومية العربية وإلى إنشاء خلافة عربية بغية تحطيم الخلافة الإسلامية والرابطة الإسلامية. وفي ذلك الوقت قاد قاسم أمين وهو تلميذ محمد عبده الدعوة إلى تحرير المرأة وتمكنها من العمل في الوظائف العامة والخروج إلى العمل، وقد كتب في ذلك كتابين: تحرير المرأة سنة 1899، وكتاب المرأة الجديدة بعده بسنة، سنة 1900. وتوافق في تلك الفترة، فترة التغريب والهجمة العنترية على البلاد العربية وعلى رأسها مصر، وبدلا من أن تكون المعارك عسكرية لتكن فكرية، ليكن الغزو الفكري وليكن التغريب، فكان سعد زغلول الذي صار وزيرا للمعارف سنة 1906 شديد التأثر بآراء محمد عبده، وقد نفذ فكرة كرومر القديمة والداعية إلى إنشاء مدرسة للقضاء الشرعي بقصد تطوير الفكر الإسلامي من خلال مؤسسة غير أزهرية منافسة له تنافس الأزهر، مدرسة القضاء الشرعي. ثم أتم هذا الدور طه حسين بإنشاء فكرة التعليم الأميري، تعليم لا صلة له بالدين، يعني يكون منافسا للأزهر، فأنشأ وزارة المعارف وعين وزيرا لها ولقب عميد الأدب العربي. وكانت وزارة المعارف تريد القضاء على الأزهر، وأول قرار أخذه طه حسين مجانية التعليم، وما ذلك إلا ليبادر الناس بأبنائهم إلى هذا التعليم المجاني حتى يفرغ الأزهر ويستقصى بعيدا. وكان أحمد لطف السيد من أكبر مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين ينادي بالقومية ويدعو إلى الإقليمية، وهو صاحب العبارة المشهورة التي لا تزال الألسنة ترددها إلى اليوم: مصر للمصريين. كما تولى شؤون الجامعة المصرية منذ أن تسلمتها الحكومة المصرية عام 1916 إلى عام 1941 وهو يقود الجامعة المصرية إلى هذا التخريب وإلى تلك العلمنة. في الوقت الذي تواطأ فيه مع طه حسين الذي يعد من أبرز دعاة التخريب في العالم الإسلامي، حيث تلقى علومه على يد المستشرق دوركايم، وقد نشر أخطر آرائه في كتابيه الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر، ينتقد القرآن، يهاجم السنة، يقول أعطوني قلما أحمر لأصحح بعض آيات القرآن، مع أنه في الأصل أزهري، ولكن فعل به التغريب هذا. 5 سنوات في أوروبا، الأساتذة يهود والقرينة والرفيقة التي تزوجها كذلك لم تتعلم شيئا عن العربية ولا عن الإسلام إلى أن مات أو ماتت. ازدهرت حركة التغريب بعد سيطرة الاتحاديين عام 1908 على الحكم في الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى. في سنة 1924 قبل 100 سنة ألغت حكومة أتاتورك الخلافة العثمانية، مما مهد لانضمام تركيا إلى الركب العلماني الحديث والسير في التغريب، وفرض عليها التغريب بأقصى صوره وأعنفها، والعلمنة المغالية للمعتدلة، وانتبهوا يراد لها أن تعود مع العام المقبل لو قدر للمعارضة أن تنجح، ونعوذ بالله من ذلك، ولا قدر الله ذلك، يراد لتركيا أن تعود إلى العلمنة في صورة أشد وأعنف، ويومها قل على الإسلام السلام، وقل على الغرباء والمهجرين في البلاد الله أعلم بالمصير، فالأمر جد خطير. كما كان في تلك السلسلة أو هذا المسلسل الشيخ علي عبد الرازق أو عبد الرزاق ألف كتابه الإسلام وأصول الحكم ليقنع القارئ بأن الإسلام دين فقط وليس دينا ودولة ولا دخل له بالسياسة، ولذلك نشأ مبدأ لا دخل للدين بالسياسة ولا للسياسة بالدين، على طريق المبدأ النصراني دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وانتشر المبدأ أو الشعار القائل الدين لله والوطن للجميع. وكما كان يعلن هذا هنا، كان عندنا حكام يترسمون خطى أتاتورك، وغزت العلمانية البلاد مع هذا التغريب البغيض، وكان محمود عزمي من أكبر دعاة الفرعونية في مصر، درس على يد أستاذه دوركايم أيضا، وسبق أن قدم منصور فهمي أول أطروحة للدكتوراه على أستاذه لي فبريل مهاجما نظام الزواج في الإسلام كما يهاجم اليوم، وكانت رسالته موضوعها حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها، ويعتبر إسماعيل مظهر من أئمة مدرسة التغريب، لكنه لم يلبث أن تحول عنها إبان عصر النهضة الحديثة، وكان زكي مبارك في مقدم التلاميذ طه حسين، درس على يد المستشرقين، ويعتبر الأستاذ محمد حسين هيكل من أبرز المستغربين، وكان الشيخ الأزهري أمين الخولي والذي كان أستاذا للشريعة في الأزهر يروج لأفكار طه حسين في الجامعة وغيرها، وقاد شبلي شميل الدعوة إلى العلمانية ومهاجمة قيم الأديان والأخلاق، ومضى مسلسل التغريب في طريقه لا يلوي على شيء، ويجد من الناس قبولا لكل من لم يرد الدين أو عنده استعداد للبعد عن الإسلام، ونالت منه الشهوات والشبهات، ولا يزال المسلسل مستمرا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن التغريب تيار مشبوه يهدف إلى نقض عرى الإسلام والتحلل من التزاماته وقيمه واستقلاليته، والدعوة إلى التبعية للغرب في كل توجهاته وممارساته. ومن واجبنا وواجب قادة الفكر الإسلامي كشف مخططاته والوقوف بصلابة أمام سمومه ومفترياته التي تبثها الآن شخصيات مسلمة وصحافة ذات باع طويل في محاولات التغريب، وأجهزة وثيقة الصلة بالصهيونية العالمية والماسونية الدولية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى قيادات الدول، فصار أمر التغريب في حكام العرب وحكام المسلمين أفرادا ودولا ومؤسسات، فالأمر جد خطير. ولقد استطاع هذا التيار استقطاب كثير من المفكرين العرب، فمسخوا هويتهم وحاولوا قطع صلتهم بدينهم والذهاب لولائهم وانتمائهم لأمتهم الإسلامية من خلال موالاة الغرب والزهد في كل ما هو عربي أو إسلامي، وهي أمور ذات خطر عظيم على الشباب المسلم. يقول لورنس براون: إن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الغربي. ما قاله براون هو قلب الحقيقة، أن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الغربي، أو قل الاحتلال، هم يسمونه الاستعمار. وهو إذ قال هذا قاله من أجل أن ننتبه للصحوة الإسلامية، ومن أجل ضرب الصحوة الإسلامية بكل قوة. وأقوله أمام حضراتكم وأنا أختم خطبتي بأنه لن يقف أمام هذا التغريب، ولا أمام العلمنة، ولا الليبرالية، ولا الغزو الفكري، ولا هدف تحرير المرأة بقصد خروجها وحريها وغير ذلك مما أشرت إليه في خطبة الشهر الماضي. لا تجد شيئا يصد هذه التيارات إلا أن نعود إلى الإسلام، عودة صادقة إلى الإسلام، وتوبة نصوح، وفهم صحيح. إنني أحرص على توعية المسلمين، فأنا الآن لا أملك من أمري شيئا، لا أملك سلاحا سوى لساني أو كلمتي، أنبه على الخطر الداهم. لذا كانت تلك السلسلة احذروا معاول الهدم، صوفية، شيعة، بهائية، قدرية، أو قديانية، العلمانية، الليبرالية، الماسونية، الصهيونية، التغريب إلى آخره. لا بد من توعية صحيحة وفهم واعي وعودة إلى الحق. نحن في نهاية طريق مظلم في قاع المنحنى، لكن شاء الله لهذه الأمة أن تعود. لنا مع الله وعود، والله لا تتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم تتأخر بتأخر أسباب النص، لكن تتخلف لا يمكن، إن الله لا يخلف الميعاد أبدا، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. يوم أن نظل على ما نحن عليه بعيدين عن الإسلام، عن المنهج الصحيح، هناك سنة لله تعمل تسمى سنة الاستبدال. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، لكن نحرص على أن نكون من أهل السنة، من الطائفة المنصورة أو الطائفة الفرقة الناجية. نعم مهما قل عددنا فقد وعدنا بالنصر وبالفتوحات وبانتشار الإسلام في ربوع الأرض وبخلافة الراشدة. أظلنا زمانها، فالسعيد من كان جنديا لله بحق. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أسأل الله تبارك وتعالى، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في السماء وعدد ما في الأرض وعدد ما بين ذلك. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اعف عنا وعافنا، واغفر لنا وارحمنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الكريم. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك. اللهم يا رب الطف بأهل مصر، اللهم الطف بأهل مصر، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم ردنا إلى بلادنا سالمين غانمين، منتصرين فاتحين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الكافرين والظالمين والمجرمين. اللهم إنا نسألك يا رب من واسع فضلك، اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأصهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.